بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة، أيها الأكارم، أيها الفضلاء الذين مشيتم هذه الخطى إلى روضة من رياض الجنة وبيت من بيوت الله، أسأل الله تعالى أن ينزل من رحمته وبره وبركته على هذا المجلس ما يسعد به قلوبهم وينور به دروبهم ويجعلهم به موفقين في كل أمورهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه المحاضرة المباركة إن شاء الله في هذا المسجد الكبير بهذه المدينة الطيب أهلها، في هذه الليلة، ليلة السبت العاشر من شهر صفر من سنة 1413 للهجرة، وهي حول دروس ووقفات تربوية من السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه لم يكن ملكا متجبرا، ولا ملكا متعاليا، ولا كان يعيش في برج عاجي بعيدا عن الناس، ولكن كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعطف على مسكينهم ويرحم فقيرهم ويطعم جائعهم ويعلم جاهلهم، كما وصفه بذلك أصحابه، ومثل ما قالت أسماء رضي الله عنها وأرضاها لعمر حينما قال لها: نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قالت: كلا والله، كنتم قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن كنا في دار البعداء البغضاء الحبشة. إذن هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، كان يراقب كل أمورهم، ولم يكونوا يقطعون أمرا دونه دق أو جل، ذاك من أنه صلى الله عليه وسلم هو خطيبهم في الجمعة، ومقدمهم في الحرب، وإمامهم في الدين، ووسيطهم في الوحي، ينقل لهم خبر السماء بكرة وعشية، بل حتى أدق أمورهم كانوا يستشفعون به صلى الله عليه وسلم فيها. فربما وجد العبد الرقيق من قومه ومواليه أذى أو إثقال في العمل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، وربما أخذت الأمة بيده صلى الله عليه وسلم في أي شكة المدينة فكلمته حتى ينتهي ما عندها، وربما أبت المرأة زوجها وكرهته فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى زوجه أن تقبله وأن تعيش معه. فكان صلى الله عليه وسلم معهم في كل أمورهم ومنقلباتهم، ولهذا لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو قاعد، يعني صلاة الليل، بعدما حطمه الناس، حطموه بكثرة مجيئهم إليه وكثرة مشاكلهم وكثرة أسئلتهم وكثرة ما يعانون ويواجهون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم لحظة لحظة وساعة ساعة ويوما يوما في كل أمورهم وكل أشيائهم. ولهذا كان منهم محل الروح من البدن ومحل السمع والبصر، فلما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم أشرق منها كل شيء، فلما مات صلى الله عليه وسلم وذهب أظلم من المدينة في كل شيء، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصلح لا كالمصلحين، وإمام لا كالأئمة، وقدوة وليس غيره أحد يقتدى به ويتأسى، فعليه صلوات الله وسلامه، وجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ولذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم برنامجا عمليا وافيا كافيا شاملا للمسلمين. كل مسلم إلى قيام الساعة إذا أمر أو نهي تذكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر أو النهي هو من عند الصادق المصدوق، وكان قد طبق تطبيقا عمليا في تلك الفترة النقية من حياة البشرية، فترة النبوة وفترة الخلافة الراشدة. إذن ليس الإسلام أحلاما طائرة ولا أمثلة خيالية ولا دعوات لا رصيد لها من الواقع، كما هي النظريات المنحرفة. رفعت الشيوعية مثلا شعار العدل وشعار المساواة، فلم نجد إلا أنها ساوت الأغنياء بالفقراء وجعلتهم جميعا يعيشون حالة من العوز والفقر دون مستوى الإعدام. ورفعت كثير من الدعوات شعار الحرية، فلم نجد في حقيقتها إلا أنها سحقت الناس وصادرت حرياتهم وقضت على إنسانيتهم وجعلتهم أمثال البهائم والدواب وزجت بهم في غاية السجود. وشهدت الأمة العربية والإسلامية من ذلك الشيء الكثير، فالدعوات والأحزاب التي حكمت في بلاد الإسلام شرقا وغربا وطولا وعرضا باسم الذاتية والاشتراكية والقومية والناصرية والديمقراطية والحرية، هاتوا أعطونا ماذا جلت منها الأمة الإسلامية؟ جلت الفقر والذل والجهل والهوان والعبودية والقضاء على إنسانية الإنسان، وجلت الهزائم المتتابعة، حيث إن الأمة لا تحسن شيئا كما تحسن الهزائم على يد أولئك القادة الذين شرقوا بها وغربوا، ولكنهم لم يتجهوا بها إلى الكعبة ولم يقولوا ربنا الله ثم يستقيم. لم تكن دعوة الإسلام دعوة نظرية ترفع شعارا وتطبق غيره، بل كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم يطبق في واقع الحياة، فيقيد حتى من نفسه، فإن طلب أحد اختصاص من شخصه الكريم نفذ عليه الصلاة والسلام. كشف بطنه يوم من أيام لرجل من الصحابة سواد بن غزية وقال استقضي يا سواد خذ حقك، فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول يا رسول الله حضر ما ترى من أمر الحرب، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. وسرقت امرأة من بني مخزوم فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبه وابن حبه، فكلمه أسامة بن زيد، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشرع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. كسفت الشمس فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، فقام عليه الصلاة والسلام وقال إنهما لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله تعالى بهما عباده. بشر رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هابه رجل من الأعراب فاضطرب فقال هون عليه، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يأكل مع أصحابه ويشرب معهم ويجلس معهم وينام معهم، حتى يأتي الرجل الغريب لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. في حديث الهجرة وهو في صحيح البخاري قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى المدينة، فلم يعرف الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يبايعوه، فجاءوا إلى أبي بكر يطيبون به ويجعلون وجوههم إليه يظنونه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر يظلله برداءه، عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الرجل الأعرابي في ملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عليهم ثم يقول أيكم محمد، لا يتميز عنهم بمجلس ولا ببزة أو ثوب ولا بسنة ولا بعلامة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم غاية في الحلم والتواضع والإخبات إلى الله عز وجل، حتى وهو في أعظم المواقف ينزل عليه الوحي من السماء. وأي إنسان ينزل عليه الوحي؟ إنه لا ينزل إلا على المختار من عباد الله عز وجل، على الرسل الكرام ينزل عليه الوحي، فيكون أضعف ما يكون صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليتفصد من جبينه العرق في اليوم الشام، ويسمع له غطيط كغطيط البقر، ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وهو بين ذلك في خيمة، فينظر إليه بعض أصحابه ويتعجبون منه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فلحظة التنزيل تنزيل الوحي هي لحظة من لحظات تحقق العبودية، وكمال الذل لله عز وجل هو كمال الإنسان ورفعة الإنسان. ومما زادني شرفا وجيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لحظة التعبد لله عز وجل وتمريغ الوجه بالتراب له تعالى لحظة بعد في ظاهرها وذل، ولكنها لحظة كمال للإنسان. ولهذا قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه لما قام عبد الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحظة عبادته لله تعالى ودعائه له هي لحظة عبودية يتجلى فيها ما وهبه الله تعالى من خصائص الجمال والجلال والكمال. ولذلك كانت أفضل الكتب بعد القرآن هي الكتب التي تحكي لنا سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته وأقواله وأفعاله. فيقرأ الإنسان مثلا صحيح البخاري أو مسلم فيجد فيه أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماته وعباراته وأقواله وأفعاله وتقريراته وأحكامه وفتاويه التي لا يمكن أن يقارن بها كلام غيره من البشر. ولهذا قال القائل أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحيح. وقال آخر دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فهذه الكتب من أعظم الكتب وأولاها بالعناية وأحقها بالدراسة. واليوم نحن في جلسة مباركة إن شاء الله مع بعض هذه الكتب، إن الوقت لا يسعف بأن ندخل إلى مضمونات هذه الكتب وإلى الأحاديث وإلى النصوص، فهذا أمر يطول، ولكننا سوف نطرق الأبواب فقط ونقف عند الكتب فحسب، وسنجد فيها خيرا كثيرا إن شاء الله. في هذه الكتب الدرس الأول وهو أهمية النص النبوي واعتماد المسلم على هذا النص في أحكامه وعقائده وعباداته ومعاملاته وفي سائر أموره، وأن هذا النص يجب أن يكون هو الأصل الذي نبني عليه ونفرع عنه. كل أقوالنا وكل كتب البشرية لا تعد شيئا مذكورا بالقياس إلى هذا التراث العظيم الذي ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كتابا واحدا كمسند الإمام أحمد يحتوي على ما يزيد على 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نور وهدى وعلم، حتى قال أحد زعماء الغرب قال برنارد شو قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا لحل مشاكل العالم ريثما يشرب فنجانا من القهوة. في هذه الكتب تجد أحكام الصلاة والعبادات إلى جانب المعاملات، إلى جانب العقائد، إلى جانب الأخلاق، إلى جانب الاقتصاد والبيع، إلى جانب السياسة، إلى جانب الجهاد، إلى جانب السير والمغازي، إلى جانب الفضائل، إلى 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 كل شيء من أمور الحياة تجده في هذه الكتب. وأولى بنا ثم أولى أن ننطلق من هذه الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فنجعل اقتصادنا قائما عليه وسياستنا منبثقة منها، ومعاملاتنا تدور حولها، وعباداتنا تنبثق عنها، ولا نتركها في صغير ولا كبير. ولا شك أن ذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استخراج الفوائد والعبر منه أولى من أن نذكر كلام الناس ثم نستدل له بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. إننا يجب أن نرعى لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هيبة في النفوس. ولهذا كان الصحابة كما قال ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا، رفعوا إليه عيونهم، اشرأبوا، يريدون أن يسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم نواقص الأذقان، مطرق الرؤوس، لا يتكلم أحد منهم بشيء، لأنهم يريدون أن يسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجهزة الاستقبال عندهم كلها في غاية القوة والانشداد والانصياع إلى هذه الأحاديث المأثورة عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعظم هذه الهيبة في نفوس الناس كبيرهم وصغيرهم، فنجعل الحديث أصلا، ونجعل الفوائد والدروس والعبر والأحكام والاستنباطات كلها تفريعا عن هذا الحديث وليس العكس. ولهذا أقول إن الأولى مثلا بدارس الفقه أن يدرس الفقه على ضوء الحديث، فيقول مثلا باب النية، وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ومن هذا الحديث فوائد وهي كالتالي. هذا أولى من أن نقول قال فلان وقال فلان وذهب مالك وذهب الشافعي وذهب أحمد وذهب أبو حنيفة ثم نسوق الحديث بعد ذلك، وإن كان هؤلاء الأئمة يحرصون لا شك على ألا يخرجوا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره قدر ألمه له، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. وكثيرون اليوم يتمسكون بأقوال الرجال لأنها سبقت إلى قلوبهم، فإذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في تخريجه أو صرفه عن ظاهره أو رده بوجه من الوجوه، لأنه يخالف كلام فلان وكلام علام. وهذا ما شك منه الأول حين يقول: عذيري من قول يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا قال سفنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله وجوا وأعولوا وصاحوا وقالوا أنت قرن مماحك، وإن قلت فقد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. يجب أن نعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجعل له هيبة في النفوس، وهكذا كان السلف. قال حذيفة ابن أقال عمران بن الحصين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة مسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان. فقام رجل يقال له بشير بن كعب العدوي وهو إمام جليل من التابعين فاضل النبي، ولكنه قام وقال: يا صاحب رسول الله، إنا نسمع أن من الحياء خيرا ومنه ضعفا. يقول: أنا سمعت في الكتب أن الحياء نوعان: حياء محمود وحياء ناتج عن ضعف في الإنسان. فغضب حذيفة رضي الله عنه وقال له: لا أكلمك أبدا، وهش في وجهه. فقالوا له: يا حذيفة، هذا يا عمران، هذا رجل من الصالحين، وهذا كذا وهذا كذا. فقال: أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني من كتبه. إذن اتقي أن تواجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول من عنده. بعض العوام مثلا تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: هيا يا أخي، ليس لي هيا، أنت الهيا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال له هيا، ولا يقال دع ذا أو اترك ذا. إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تترعب وتخاف وتحذر وتفتح قلبك وأذنك لما يقال. وفي حالة ما إذا وجدت هذا الحديث يخالف حديثا أو علما آخر عندك فاسأل بأدب، فتقول: أنا سمعت أحدا يقول كذا وكذا، فهل ما قاله هذا الرجل صحيح أو ليس بصحيح؟ تتلطف حتى في طريقة الاستفسار عن معنى الحديث، ولا تواجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشعر بالرد أو عدم القبول أو عدم التعظيم لما قاله الرسول. الوقفة الثانية حول العبادات والمعاملات، تجد أن في تلك الكتب وهذه المصنفات أبوابا خاصة بالعبادات، بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالعمرة، بالزكاة، وأبواب أخرى خاصة بالمعاملات كالتجارة والنكاح والطلاق والصلح والإجارة وغير ذلك. وأنت تلاحظ فرقا كبيرا بين هذين النوعين، فأنت تجد مثلا في مجال العبادات السطحية، خذ مثلا كتاب الصلاة، تجد أن الأحاديث فصلت لك كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تقف للصلاة، كيف تكبر، كيف ترفع، ما صفة الرفوع، ماذا تقول، كيف ترفع، متى ترفع يديك، إلى أين ترفعهما، متى تضعهما، ماذا تقول. واستلمتك الأحاديث منذ أن دخلت في الصلاة إلى أن قلت السلام عليكم ورحمة الله، بل وفيما بعد ذلك كيف تذكر الله وماذا تقول من الأدعية ومن الأذكار إلى غير ذلك. فتجد تفصيلا دقيقا جدا في مجال العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في العمرة، وذلك لأن هذه الأمور أمور تعبدية محضة مبناها على التوقيت. فلم نكن نعرف الصلاة لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الأمور مبناها على التوقيت وعلى النص وعلى النقل، فلا يحق لأحد مثلا أن يبتكر عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتصرف في غير ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فيما يتعلق بالمعاملات فليس الأمر فيها كذلك، فالمعاملات الأصل فيها الجواز، ولا يشترط لمعاملة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيها، بل الأصل الإباحة. على سبيل المثال عقد الاستثناء كما يقولون، كونك تأتي مثلا إلى البقال فتضع الدراهم ثم تأخذ مقابلها دون أن يكون هناك إجاب ولا قبول ولا كلام ولا شيء، هذا الأمر الأصل فيه إذا لأنه لون من ألوان البيوع التي أحلها الله تعالى، ولو لم يرد في هذا البيع بذاته نص. فالأصل في المعاملات الجواز إلا ما ورد النص على تحريمه، ولذلك تجد أن الأحاديث الواردة في أمر المعاملات هي أشبه ما تكون بالقواعد العامة التي يستفيد منها الناس، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده، فإن ربك تعالى حكيم عليه، علم أن الزمان سيتغير وسوف يستحدث الناس ألوانا كثيرة من البيوع والمعاملات والارتفاقات وألوان التصنيع وغير ذلك مما لم يأتي به نص، فجعل ثمة قواعد كلية عامة تقول للمسلم هذه الأمور حلال لأن الأصل فيها أنها حلال إلا ما استثني من ذلك أو دل الدليل على منعه. وتجد أن أمور المعاملات غالب الأحاديث الواردة فيها تتكلم عن أنواع المكاسب وعما ورد النص على تحريمه، مثل بيع الرجل على بيع أخيه مثلا، أو بيع المعدوم أو بيع المجهول أو الربا أو ما أشبه ذلك مما ورد النص على تحريمه. كما إنك تلاحظ أيضا في موضوع العبادات أمر التيسير، أمر التيسير من الله تعالى على عباده، يبرز أمر التيسير في تنوع العبادات، فالأذكار مختلفة ومتنوعة، بإمكانك مثلا وأنت تقرأ دعاء الاستفتاح أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، أو تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى غير ذلك، ومثل أدعية الركوع والسجود والقعود والتشهد وأدعية ما بعد السلام، ومثل صفة مثلا صلاة الكسوف، ومثل صفة صلاة الخوف، وألوان أخرى كثيرة من العبادات تجد فيها تنوعا كبيرا وسع الله تعالى فيه على عباده. وأيضا من التيسير الرخصة للناس في أشياء كثيرة، الرخصة في كذا، الرخصة في كذا، وهذا موجود في هذه الكتب من باب توسعة الله تبارك وتعالى على عباده في أمور عباداتهم وفي أمور معاملاتهم. الوقفة الثالثة في هذه الكتب العظيمة الكريمة بابا خاصا يسمى باب المناقب، يذكرون فيه مناقب البلدان ومناقب القبائل ومناقب الأمم والطوائف ومناقب الأشخاص ومناقب الرجال ومناقب النساء، أي يذكرون فضائلهم وممادحهم ومحاسنهم التي أثنى بها عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالبخاري مثلا بوب كتاب المناقب، ومثله أيضا الترمذي، ومسلم جعلها باسم الفضائل، وأبو داود ذكر هذه الأشياء ضمن كتاب السنة في سننه، وابن ماجه ذكرها ضمن المقدمة، والنسائي ذكرها في سنن الكبرى وأطال فيها طويلا. كتاب المناقب يذكر فيه فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضائل الصحابة رضي الله عنهم الأربعة العشرة المبشرين بالجنة، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، فضائل أمهات المؤمنين، فضائل إلى آخره. ويبدأون بعد ذلك في فضائل الصحابة فردا فردا، ويذكرون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، وهذا أمر حسن. فأولا هذه الكتب فيها المناقب والفضائل، ولكن لا تجد فيها المثالب والمعالم. العلماء لم يتجهوا إلى جمع مثالب الناس، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في حق بعض الأشخاص. جاءه رجل فقال إذنوا له بئس أخ العشيرة، فلما دخل هش الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وبشر، فلما خرج قالت يا عائشة، قالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم استقبلت فقال يا عائشة إن من شر الناس مكانة ومنزلة عند الله تعالى من تركه الناس اتقاء فحشه. فهذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم وذم غيره، ولكن العلماء لم ينشطوا إلى جمع هذه العيوب وهذه المآخذ وهذه المذام التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حق بعض الناس. لماذا؟ لأن المسلم كريم فاضل نبيل طيب النفس، فهو ينظر إلى المحاسن أكثر مما ينظر إلى المساوئ، وينظر إلى الجوانب الإيجابية أكثر مما ينظر إلى الجوانب السلبية. فليس همه أن ينظر إلى الناس ويبحث عن عوراتهم وعن سوآتهم وعن زلاتهم ثم يجمعها ويحشدها في حيز واحد من أجل أن يحطم بها فلان أو ينتقص بها من علان، لا، إنما هم المسلم ذكر الخير والثناء به على من هو أهل. وأما الشر فإنه يذكره إجمالا ولا يفصل فيه ولا يجمعه في حيز واحد، فإنه يذكر الخير تفصيلا وأما الشر فإنه يذكره إجمالا. لماذا أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس الذين أثنى عليه؟ أولا لأن هذا الثناء هو أحد وسائل التعبير عن الرضا على عمل قاموا به أو قول قالوه أو اجتهاد اجتهدوه، وهو بالتالي حث لهم على المواصلة على الخير، فإن الإنسان دائما وأبدا بحاجة إلى الحث الصغير. هب أن إنسانا يعمل في إدارة حكومية ويبذل وسعه وجهده، ثم يجد أن المدير لا يلتفت إليه بل يوبخه دائما وأبدا ولا يهتم بما بدأ ويساويه بغيره، تجده بعد فترة وقد فتر وقال أنا مثل غيري ولا داعي للاجتهاد. لكن لو أن هذا المدير كان ذكيا حكيما فقام وكتب خطاب شكر إلى هذا الموظف على الجهد الذي تقوم به، وأننا نلاحظه، لوجدت أن هذا الخطاب وهو لا يعد أن يكون ورقة وبضعة أصدر وبضعة كلمات لا يقدم ولا يؤخر، لكن تجد أن هذا الخطاب كان له وقع كبير على نفسية هذا الموظف. فالإنسان ليس حاجته أحيانا إلى أن تعطيه مالا أو خارج دوام أو جائزة، وإنما مجرد التعبير عن الارتياء والشكر والثناء على عمل قام به يدعوه إلى مزيد من البذل ومزيد من المشاركة. أمرنا أن هذا من العدل، فكما إن المطلوب أن يقال للمسيء أسأت، فالمطلوب أيضا أن يقال للمحسن أحسن وأن يثنى عليه حتى يقلده غيره في هذا العمل الخير. وثالثا أن هذا كان نتيجة الاطمئنان على أن المدح لا يغير من أحوال الأنبياء، يعني لا يضرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال مثلا خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ابن الأقوع، كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا المديح وهذا الثناء لا يضر أبا قتادة ولا يضر سلمة ابن الأقوع، لا يجعلهم يغترون بأنفسهم أو يعجبون بهذا العمل الذي قاموا به، بل هو سوف يزيدهم إقبالا على العمل الصالح وحرصا على الخير وعلى البذل في سبيل الله عز وجل. ولهذا متى ما رأيت أن المدح والثناء والشكر يضر هذا الإنسان فتجنبه. ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام ما يكره من ثناء السلطان، وذلك أن الثناء على السلاطين عادة ما يكثر ويكون الناس حريصين عليه، رغبة أو رهبة، فيكون هذا سببا في أن السلطان يستوحش من الناصحين، لأنه تعود أن لا يسمع إلا الثناء وإلا المدح بالحق وبالباطل وإلا المبالغات. فإذا جاء إنسان يقتصد في المديح لم يعجبه، لأنه لم يقل الكلام الذي تعودوا أن يسمعوه. وإذا جاء إنسان ينصح لم يعجبهم أيضا، لأنهم قالوا كل الناس يمدحون وأنت وحدك الذي لم تمدح، وإنما اتجهت إلى النقد وإلى النصيحة، فيستوحش إذن من الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين، فلا يمدح حينئذ لما يكون في المدح من السبب في ترك النصيحة والإعراض عنها وكره أصحابها. والمديح أيضا حتى يعرف لأهل القدر قدرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا عن أبي بكر وعمر وقد أقبل هذان السمع والبصر، يشير لأصحابه أن هؤلاء من أخص أصحابي فاعرفوا لهم قدرهم، لا تؤذوهم ولا تتعرضوا لهم وقدموهم حينما يكونون موجودين. ولذلك لما تكلم بعض الصحابة وحصل بينهم وبين أبو بكر كلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم تاركون صاحبي، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأثنى عليه الثناء الذي جعل الصحابة يعرفون أنه هو الأحق بالخلافة من بعده، وقد أمهم رضي الله عنه بالصلاة حينما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بالمدح حتى يعرف الناس لهم قدرهم ومكانتهم، لم يكن المدح مجاملة كما يفعله البعض، كلا، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجامل أحدا، وهو الذي كان يواجه الناس بالنصيحة. نعم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بما يكرهه في وجهه وفي ذاته، لا، ولكنه كان يقول الحق. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، وذكر قبيلة من قريش أو حيا من قريش، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ومن العجيب أن العلماء والمحدثين بل والرواة لم يذكروا اسم هؤلاء، آل بني فلان، من فلان هذا لا ندري، ذكروه على سبيل الإبهام والإجمال. لماذا؟ لأنه في مقام الذنب، وهذا دليل على كرم المسلم وكرم العالم وكرم المحدث وبعده عن التعرض للناس والوقوع في أعراضهم والولوغ فيهم، وأن هذا لا يليق بالإنسان الفاضل الكريم. فنقلوا الحديث وتركوا مكان فلان بياضا لا يدرى منه، أو قالوا آل بني فلان، ولذلك اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث. ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة خير دور الأنصار بنو فلان ثم فجاء بعضهم قال يا رسول الله ذكرتنا آخرا، قال بحسبكم أن تكونوا من الأخيار، يكفيكم أن تكونوا من المعدودين ولو كنتم في آخر المعدودين من الفضل. الوقفة الرابعة أن هذه الكتب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعنى ببيان الأصول التي ينبغي على الإنسان الرجوع إليها. وأنت تجد الكثير من الناس اليوم يهتمون ببعض المسائل الجزئية ويغفلون عن الأصول التي يمكن إرجاع هذه المسائل إليها. فمثلا بوب النسائي رحمه الله باب تحريم الدم، وذكر فيه الحديث الواردة في حرمة دم المسلم، وهي كثيرة، منها حديث أبي هريرة وابن عمر في الصحيحين وابن مسعود أيضا لا يحل دم امرئ مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين حرمة دم المسلم، وأن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما، وأن قتل المسلم من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. فهذا أصل أصيل وركن رفيع وقاعدة عظيمة ومشرع كبير، لكن تجد البعض قد يغفلون عن هذا الأصل ثم يعتدون على المسلم في نفسه وعرضه بل وفي ذاته بالقتل أو محاولات القتل أحيانا دون أن ينتبهوا إلى ذلك الأصل، لمجرد شبهة أنه خالفهم في اجتهاد من الاجتهادات الفقهية. فإذا اختلف اثنان، وهذا موجود في بعض مع الأسف في بعض مجتمعات المسلمين في أكثر من بيت، قد يختلفون على مسألة فقهية أو حتى مسألة اعتقادية، فتجد أن السلاح سرعان ما يتحرك بينه، صحيح أنه محدود ولكنه موجود أيضا، وينسون هذا الأصل الأصيل والركن الركين الذي هو باب تحريم الدم. مسألة أخرى، مسألة حق الوالدين وطاعة الوالدين وما ورد من بيان فضلهما ومكانتهما ووجوب درهم، هذا أيضا من الأمور الكبار التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال الإيمان بالله، وذكر بر الوالدين ثم ذكر الجهاد في سبيل الله. تجد أن الكثيرين قد يتعللون ويتأولون في معصية الوالدين بكافة الأسباب، فمرة يذهب للجهاد بدون إذن الوالدين ويقول الجهاد فرض عين، وينسى ذلك الأصل الكبير العظيم الذي جاء كل الرسل وكل الأنبياء بالأمر به. ومرة تجد أنه يعصي والديه في أمر ويقول أنا ذاهب لطلب العلم، ومرة يقول أنا ذاهب للدعوة. نعم نحن نقول ينبغي للإنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله وأن يقوم بطلب العلم وأن يجاهد في سبيل الله، لكن ينبغي أيضا أن يعرف للوالدين حقهما، حتى لو ذهب إلى هذه الأعمال الخيرية يذهب بعدما أرضى والديه وأقر عيونهما وطيب نفوسهما. أما أن يقول شاب في مقتبل العمر أبدا لا سمع لك ولا طاعة، أنا سوف أذهب الرفيق وإن سقط، فهذا المسلك ليس حميدا ولا سليما. مثل أيضا حسن الأدب في القول والعمل، ولذلك تجد الأئمة وضعوا أبوابا خاصة أبواب الأدب، وذكروا فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي وما لا ينبغي من الأقوال وما ينبغي وما لا ينبغي من الأعمال، وذكروا في ذلك أشياء عجيبة ودقيقة جدا، ومع ذلك تجد الكثيرين من الناس يغلط في القول. فإذا قلت له قال يا أخي هذا يستحق أن يغلظ له لأنه فعل كذا وكذا، طيب لماذا تأولت هذا الموقف الخاص ونسيت ذلك الأصل العظيم الذي هو وجوب الإحسان في القول للناس؟ وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فضلا عن النصوص النبوية الكثيرة التي تأمر باللطف في القول وحسن العمل. مثل ذلك مسألة الحب في الله والمؤاخاة، فيها أبواب وفصول وأحاديث عظام جليلة تدل على فضل المحبة بالله، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في، وقال من أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ومع ذلك تجد أن البعض يغفلون عن هذا المعنى العظيم وهذا الأصل الأصيل الذي هو أصل الولاء للمؤمنين، ويتعللون على ترك حقوق الأخوة وترك المودة وترك الزيارة وترك الهشاشة والبشاشة بأوهى العلم. فمثلا اختلاف المناهج الدعوية أو اختلاف الشيوخ الذين يتلقى عنهم فلان عن فلان أو اختلاف القبائل أو اختلاف البلدان أو اختلاف الاجتهادات كثيرا ما تكون سببا في نوع من المهاجرة والمباعدة، وتكبر في القلوب وتمتلئ الصدور والنفوس حتى يلقى المسلم، بل يلقى الداعية أحيانا أخاه فيزور عنه ويعرض، وإن صافحه صافحه في غير بشاشة، وإن ابتسم في وجهه فهي ابتسامة لا للمعرضة ولكنها ابتسامة متكلفة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علمنا غير ذلك، علمنا أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقبله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الوقفة الخامسة الأدعية، الأدعية صنف العلماء فيها كتبا خاصة كما أفردوا لها أبوابا وكتبا ضمن مصنفات السنة النبوية. فالبخاري مثلا جعل كتابا خاصا اسمه كتاب الدعوات، مسلم باب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، النسائي كتاب الاستعاذة وجعل فيه ما يزيد على 65 بابا، باب الاستعاذة من قلب لا يخشع، باب الاستعاذة من شر السمع والبصر، باب الاستعاذة من الجبن من البخل من الهم من الحزن من المغرم من المأثم من العجز والذلة والقلة من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق إلى غير ذلك. هذه الهتافات الحارة الموروثة عن سيد المتعبدين صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله تعالى منها، وهي تعبر عن أهمية الدعاء في حياة المسلم، وأنه ينبغي للإنسان أن يجعل الدعاء زاده ورفيقه وألا يقلل من شأنه. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انتظار. ما يدريك أن تكون المكاسب التي حققها المسلمون اليوم في أفغانستان مثلا أو في الجزائر أو في فلسطين أو في غيرها، أو حتى ما نسمعه الآن من بوادر تقدم للمسلمين في بلاد البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا، ما يدريك أن تكون هذه المكاسب هي بعض دعوات المخلصين الغيورين. بل أعظم من ذلك، ما يدريك أن تكون هذه الصحوة التي عمت الآفاق وملأت البيوت والمساجد والمدارس والجامعات وحيرت المخلصين في الشرق والغرب وأقلقت بال الساسة في بلاد أوروبا وأمريكا وأعجزتهم وأفرحت قلوب المؤمنين، فهي تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا وترضي المؤمنين، ما يدرك أن تكون هذه الصحوة المباركة أثرا من آثار دعوات الغيورين التي يرفعونها بالأسحار إلى الملك الجبار فتفتح لها أبواب السماء. هذا أمر الأمر، ولذلك أقول ينبغي أن الإنسان يصطحب الدعاء في كل حال. الأمر الثاني أن هذا الدعاء ينبغي أن يكون منهج حياة، إذ ليس جديرا بالإنسان أن يدعو الله تعالى وهو مقيم على معصيته مخالف أمره، فإن هذا يوجد في قلبك وحشة من الله تعالى وبعدا، فلا تجد إقبالا على الدعاء ولا تجد في قلبك إخباتا إلى الله تعالى، تبحث عن قلبك فلا تجده عند الحاجة فيه. لماذا؟ لأنك ملأت قلبك بالذنوب والمعاصي فاسود قلبه وصارت فيه وحشة من الله تبارك وتعالى، فإذا أردته ببكاء أو دعاء أو خشوع بحثت عنه فلم تجده. ولهذا ينبغي أن تدرك أن الدعاء يستوجب فعل الأسباب. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كعب بن مالك الأسلمي كما في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. ولما دعا المؤمنون وقالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بيّن الله تعالى في موضع آخر أن الإمامة في الدين التي دعوا بها تتطلب فعل الأسباب، ومن الأسباب الصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن حين تدعو مثلا، حين تستعيذ بالله مثلا من الجبن، لا ينبغي أن تستعيذ بالله من الجبن وأنت تمارس كل ألوان الجبن والخوف، الخوف من المخلوقين، الخوف من الناس، الخوف من السلاطين، الخوف من رجال الأمن، الخوف من القوى العظمى، الخوف من اليهود، الخوف من الناس، أبدا. ينبغي أن تقول: أعوذ بالله من الجبن، وتربي نفسك على الشجاعة. الشجاعة في الوقوف أمام الناس، والشجاعة في قول كلمة الحق، والشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشجاعة في البحث عن العلم والسؤال عنه، فإنه لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، والشجاعة في كل موقف، وألا تخاف إلا الله عز وجل، فإن أرزاق العباد وآجالهم وأموالهم وأنفاسهم بيد الله تعالى، لا يقدمون ولا يؤخرون. قالوا: تحفظ، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى لحنوا، فقلت: هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجلهم فتنوا، وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو، ولا في نصره أهن، دعهم يعضوا على قمل الحصى كمدا، من مات من غيظهم منهم له كفن. فإن كلمة الحق لا تباعد من رزق ولا تقرب من أجل، فينبغي للإنسان أن يربي نفسه وغيره على الشجاعة في الحق والقوة فيه، وأن لا يخاف إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. المظهر والمخبر، هذه هي الوقفة الثالثة. المظهر والمخبر، المظهر هو الجيل، اللباس، الشعر، التنعد، الترجل، التطيب، هذه كلها أشياء شكلية أو مظهرية، وقد اهتم العلماء بها تبعا لعناية الإسلام وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا النسائي جعل بابا اسمه باب الزينة، البخاري باب اللباس، أما أبو داود فقد جعلها ثلاثة أبواب: باب اللباس، باب الترجل، باب الخاتم. أما مالك في موطئه فجعل بابا خاصا للشعر. هذه الأشياء والأحاديث المتعلقة بالشعر، بالزينة، بالملابس، بكيفية لبس النعل، كيفية خلعه، الفضل في ذلك، التطيب، فضيلة إلى غير ذلك، هذه الأشياء تدل على أمور. أولها العناية بالمظهر في حسنه ونظافته وطيب رائحته، وأن ذلك مطلوب شرعا، وهو من سنن الفطرة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وحث عليها، وهو سبب في ارتياح الناس إلى الإنسان وتأليف قلوبهم عليه ومحبتهم له، وهو على كل حال دليل على تهذيب القلب. فليس من سمات المسلم أن يكون بد ثياب متبذلا منتنا الرائحة بعيدا عن الزينة، كلا، بل هو حسن الثياب حسن الهيئة حسن الرائحة. وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فأقرهم على رغبتهم في حسن الثياب وحسن اللباس وحسن الرائحة. بل جاءه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود رجل أشعث الرأس سيء الرائحة وسخ الثياب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي المال أعطاك الله؟ فقال: من كل المال، من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليه. فذهب الرجل وتطيب وتزين وشرح شعره ولبس ثوبا جميلا، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا أفضل من أن يأتي أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان. فهذا الأمر مما هو مطلوب، وتدل هذه التبويبات وهذه الكتب على ضرورة عناية المسلم به، على أن تكون هذه العناية عناية معتدلة. فالمسلم ليس عبدا للجسد، وإنما الجسد عنده خادم للقلب الذي يسير إلى الرب تبارك وتعالى. لا يجعل الجسم معبودا، بل الجسم مستخدم. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولو أن الإنسان عني بمظهره أشد العناية لم يكن في مثل زهو الطاووس وجماله وحسنه، ولو أنه عني بقوته أشد العناية لم يكن في مثل قوة الفيل. إذن ليس الإنسان إنسانا بمظهره، ولكنه إنسان بنفسه وقلبه وروحه وإيمانه وعبادته وطاعته لله عز وجل. ولكن مع ذلك المسلم يعطي هذه الأشياء قدرا من العناية والاهتمام، حتى لو لم تكن هذه الأشياء فاخرة أو غالية الثمن، ولكنها حسنة. فليس الثوب الجميل أو النعل الجميل أو الطيب الحسن ليس بالضرورة غالية الثمن، ولكن يكون نظيفا ويكون حسنا ويكون طيبا، فهذا فيه الكفاية. الوقفة السابعة: العقيدة والعمل. يظن البعض أنه يكفيه أن يتكلم عن صلاح الأعمال، وربما اتصل بأناس فقالوا لي: نحن مقصرون في الصلاة، نتركها أحيانا ونصلي أحيانا، ولكننا بحمد الله نملك قلوبا سليمة. عجيب هذا المقياس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين. فبين أن صلاح القلب يتبعه صلاح الأعضاء والجوارح. فإذا صلح القلب صلحت العين فلا ترى إلا ما أحل الله، والأذن فلا تسمع إلا ما أحل الله، واليد فلا تأخذ إلا الحلال، والرجل فلا تمشي إلا إلى حلال، وصلح الجسد كله. وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. إذن الظاهر والباطن ليس بينهما فاصل في الإسلام أبدا، بل الظاهر دليل على الباطن، وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وصلاح الباطن يتبعه صلاح الظاهر. وقد لفت نظري جيدا تبويب الإيمان البخاري في صحيحه حينما قال: كتاب الإيمان. والإيمان لا شك يتعلق بالعقيدة، فلننظر ما هي الأبواب التي أدرجها تحت هذا الكتاب كتاب الإيمان. أبواب كلها تتعلق بتهذيب النفس وترقيق الأخلاق، والحث على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور وعلى الأعمال الصالحة، وخوف الإنسان على نفسه أن يحبط عمله وهو لا يسعى وهو لا يسعى. إذن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله، ويروى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. يقول: الكثيرون يخدعهم الشيطان، فيظنون أنهم حراس الدين وأنهم الذين يحمون الملك، فيشتغلون بالناس عن أنفسهم، يشتغلون بالناس عن أنفسهم، ويظن الواحد منهم أنه ينبغي أن يرد على فلان ويتكلم في حق علان ويشتم هذا ويسب ذاك وينتقص هذا. وهذا هو ما يظن أنه يدل على صحة الإيمان وصحة الدين وصحة العقيدة، وربما غفل هذا الإنسان عن نفسه أو عن الأعمال الصالحة أو عن تحقيق الإيمان في قلبه. فلننظر كيف بوب البخاري بعد كتاب الإيمان هذه بعض أبوابه. باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا من الإيمان. باب من الإيمان: إطعام الطعام. باب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب من الإيمان حب الأنصار، باب من الدين الفرار من الفتن، باب الحياء من الإيمان، إكفاء السلام من الإيمان، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، الجهاد من الإيمان، الصوم من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، باب الدين يسرا، باب من حسن إسلام المرء تركه، باب إلى حسن إسلام المرء، باب اتباع الجنائز من الإيمان، خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أداء الخمس، النية النصيحة. هذه أبواب كلها أبواب عملية توجهك إلى القول الحسن وإلى الفعل الحسن وإلى النية الحسنة، وتبين لك ماذا يكون به الإيمان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإيمان دعوا في القلب أو في اللسان أبدا، ولكن جعل الأعمال هي التي تدل على صدق الإيمان. فإذا رأينا الإنسان يعتاد المساجد ويصلي فيها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغار لدين الله تعالى ويتجنب المحرمات ويصل رحمه ويحسن إلى الناس ويقوم الليل ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويحب المؤمنين ويواليهم إلى غير ذلك، عرفنا أن هذا الإنسان مؤمن. أما مجرد الدعوة فكما قيل والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ومن هذا الباب أيضا كتاب العلم، فالعلم في نظر الكثيرين اليوم مجرد حلقات يحضرها الإنسان أو أشرطة يستمع إليها أو كتب يقرأها أو حتى يحفظها ويستظهرها ثم يتزين بها في المجالس ويمارس بها نوعا من إظهار القوة على الآخرين، أحيانا إذا لم يصاحب العلم نية صالحة واحتساب لوجه الله عز وجل. ولكن الواقع الذي يدل عليه الحديث النبوي الشريف أن العلم ليس زينة في المجالس وليس مفاخرة ومباهات، بل هو سلوك وسمت وخلق ودين قبل ذلك كله. ولذلك كان كتاب العلم في البخاري جله يتعلق بالأدب، أدب الجلوس للتعلم، وأدب السؤال سؤال العالم، وأدب الاستئذان، وأدب المراجعة والتصحيح، وأدب الثمر، وأدب الحياء في طلب العلم ووسائل الحرص على التعلم، إلى غير ذلك مما هي تتعلق بآداب الإنسان وهو يطلب العلم. ومثله أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، تجد أبواب تتعلق بالاعتصام والسنة، الاعتصام بالسنة وبالقرآن، لكنها مثلا تأتي بالشكل التالي: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. إذن العلم وسيلة إلى محبة الله وعبادته ومعرفته وطلب ما عنده، فلا داعي للتعمق والمبالغة والتنازع والغلو والبدع، لأن هذه كلها تباعد عن الله ولا تقرب إليه. باب لا تزال طائفة من أمتي، هؤلاء هم العلماء العاملون المتمسكون بالسنة الداعون الناس إليها، هم الطائفة المنصورة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فيشير إلى التفرق والتنازع الحاصل في هذه الأمة، وأن هذا سوف يقع، وقد يكون هذا التنازع أحيانا حتى بين العلماء أو بين طلبة العلم أو بين الدعاة إلى الله عز وجل، وهو بكل حال مذموم. وإن كان النص أخبر بوجوده فوجوده ليس دليلا على مشروعيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، مع أن هذا الأمر محرم، فليس الإخبار بأمر قدري واقع دليلا على جوازه أو حله. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المجادلة في العلم، لا تجعل العلم ذريعة للجدل والقيل والقال، وأن تباري به العلماء أو تماري به السفهاء أو تصرف به وجوه الناس إليه. باب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا كنت من طلبة العلم ومن المتبعين للسنة والحريصين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلوم الناس إن اجتهدوا فأخطأوا أو زلت بهم قدم أو زلت منهم كلمة أو أخطأوا في قول أو في فعل أو في اجتهاد، فإن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: باب كراهية الخلاف. إذن الخلاف مكروه مذموم، وينبغي للإنسان أن يحرص على تجنبه وعلى جمع الكلمة ووحدة القلوب بقدر ما يستطاع، وهذا من أفضل وأعظم ما دعا إليه الشرع، وهو من المبادئ والأسس الكبار والأصول العظيمة التي يغفل عنها الناس ويتفطنون إلى جزئيات تتعلق بها وهم يتعلقون بها أيضا ويتمسكون. ولذلك تجد العلماء في كتب الحديث كثيرا ما يبوب أحدهم باب هل يجوز كذا، إشارة إلى أنه ما جزم باللسان، ما قال لا يجوز كذا أو يجوز، قال هل يجوز، فطرحها على كفل سؤال دليلا على أن عند الرجل تردد أنه يجوز أو لا يجوز، لأن الأدلة عنده محل نظر وتنازع، أو يقول باب الرخصة بكذا، أو يقول باب ذكر كذا وكذا، دليلا على أنه لم يتبين له فيه رأي أحيانا، فهو ذكره دون أن يجزم فيه بشيء نظرا لتنازع الأدلة واختلاف مآخذه. القرآن ومثله معه، هذه هي الوقفة الثامنة والأخيرة. الأئمة يربطون القرآن بالحديث، فإذا ذكروا القرآن وفسروه فسروه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجد هذا مثلا منهج الإمام الطبري في تفسير، أو منهج ابن كثير في تفسير، فإنه يسوق الأحاديث المتعلقة بالآية سياقا حسنا جميلا يربط بذلك بين القرآن والحديث. وكذلك أئمة الحديث إذا ذكروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطوه بالآيات القرآنية وجمعوا بينهما، ولذلك تجد أن كتب السنة كلها جعلت بابا خاصا للتفسير، كتاب التفسير، وساقت فيه الأحاديث الواردة في تفسير كلام الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التفسير تفسيرا قوليا أو تفسيرا عمليا. كيف التفسير القولي وكيف التفسير العملي؟ أما التفسير القولي فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. أما التفسير العملي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر آيات القرآن الكريم بفعله، كما قالت عائشة رضي الله عنها لمن سألها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفسيرا للقرآن في مثل قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وغير ذلك من الآيات التي مدح الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أفعاله تفسيرا لقول الله تعالى. ومثل قوله عز وجل قم الليل إلا قليلا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فكان يقوم الليل بصور وصيغ مختلفة ذكرها أهل العلم. فكانت السنة إذن تفسيرا للقرآن، فالقرآن والسنة مجتمعان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي سرق وهو صحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة مجتمعان لا يسترقان أبدا. أما أهل البدعة فإنك تجد أنهم يضربون القرآن بالسنة ويضربون السنة بالقرآن، فإذا قلت لهم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا دعنا من هذا، القرآن يقول كذا وكذا. ولا شك أنه لا يمكن أن نعارض السنة بالقرآن ولا أن نعارض القرآن بالسنة، بل هما يجريان معا على سنن الوحدة والوثاق، وما جاء من عند الله تعالى فإنه لا يختلف، فالسنة وحي غير متلو والقرآن وحي متلو، وليس القرآن معارضا للسنة ولا السنة معارضة للقرآن. ولذلك تجد أن العلماء كما قلت يبوبون أبوابا للتفسير وأبواب لفضائل القرآن وأبواب لثواب القرآن وأبواب لفضائل السور، ليس هذا فقط، بل حتى وهم يتكلمون في أبواب أخرى يسوقون الآيات المتعلقة به، وأبرز من يصنع ذلك هو الإمام البخاري، يصنع ذلك كثيرا كثيرا في تفسيره، بل يجعل الآيات أحيانا عنوانا للباب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في كتاب الجهاد مثلا باب هل تربصون بنا إلا أحد حسنين، باب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، باب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، باب فإما من بعد وإما فداء. وما ذكرت الآن إلا الأبواب التي فيها نص آية، أما الأبواب التي ظلت ترجمة آية ولكن الباب من عند المؤلف فإنني لم أسقط. وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أو طالب العلم ينبغي أن لا يضرب القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن. فنحن نقول نعم هناك من يعنى بالقرآن ويهمل السنة، وهذا خطأ كبير، فإن القرآن وضع القواعد الكلية والمعاني العامة، والسنة جاءت بالتفصيلات التي لا تجعل للمبتدع أو الضال أو المنحرف مجالا للتدخل في معاني القرآن الكريم. وكذلك نقول هناك من قد يقبل على السنة ويغفل على القرآن الكريم، وهذا أيضا خطأ آخر، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم بهذا وذا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأترك ما بقي من الوقت الإجابة على الأسئلة. هذا السؤال يقول ما حكم استخدام الخادمة النصرانية مع وجود المسلمة؟ جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا يدل على أن الأولى بالمسلم أن لا يستقدم في هذه الجزيرة خاصة غير المسلم، ولا يستعمله خاصة مع وجود المسلم الذي يمكن أن يقوم بنفس الدور. وإذا تصورنا أن النصارى يحاربون المسلمين في بلادهم، في الفلبين مثلا، في تايلاند، في سيلان، في أندونيسيا، في بلاد العالم كلها، وأنهم يتقوون بهذا المال الذي تعطيه أنت للخادم أو السائق أو الخادمة على إخوانك المسلمين، أدركنا أننا نعين بذلك النصارى على إخواننا المسلمين. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإنه عقد مؤتمر للنصارى قبل أشهر، وتكلم مسؤول نصرانية في الشرق الأوسط وقال لقد اتخذنا قرارات حاسمة وضرورية لنقل النصرانية إلى منطقة الجزيرة العربية خاصة، وإلى البحث عن موطئ قدم في هذا البلد المغلق، وأن أعظم وسيلة سوف نستخدمها لذلك السائقون والخدم والممرضات ونحو ذلك ممن يمكن أن يتسللوا إلى البيوت وإلى العقول وإلى المسلمين ويؤثروا على عقولهم ويقنعوهم بالديانة النصرانية عاجلا أو آجلا. ولذلك لا تستغرب أن يوجد من بين الممرضات ومن بين الخدم ومن بين السائقين ومن بين العمال الذين تستخدمهم الشركات أو المؤسسات رسمية كانت أو غير رسمية، أن يكون من بين هؤلاء أعدادا كبيرة ممن جندتهم الكنيسة للدعوة إلى النصرانية والتأثير على عقول المسلمين وقلوبهم، خاصة وأننا نسلمهم أطفالنا وفلذات أحبابنا. تقول إحدى اللجان التي تجاهد في سبيل الدعوة إلى الإسلام، أتينا إلى بلد في نيجيريا فوجدنا فيه مسجدا، فسألنا من بناه، فقال لنا إمام المسجد هذا المسجد بناه نصراني جاء من فرنسا. فتعجبنا وقلنا سبحان الله، نصراني يبني مسجدا؟ قال نعم، وزيادة على ذلك قد بنى مدرسة لأولادنا بجوار هذا المسجد. قال فذهبنا إلى المدرسة فلم نجد فيها أحدا من المدرسين، ولكننا وجدنا فيها الطلاب الصغار أولاد المسلمين وفلاذات أكبادهم. قال فسألنا هؤلاء الأطفال وكتبنا لهم على السبورة من ربك، فرفعوا أصابعهم، فاخترنا أحدهم فقام وقال ربي المسيح. وجدنا أن عددا من الخادمات في البيوت تحمل معها أحيانا صلبان، بل تحمل معها أصناما تعبدها وتقيم أعيادا وثنية وأعيادا شركية، وقد يشارك بعض أهل البيت في ذلك وتؤثر على الأطفال تأثيرا كبيرا فريقا. ألم تعلموا بخبر تلك النصرانية التي قتلت سيدها في هذه البلاد؟ يوم من الأيام صحوا فإذا هي قد ضربته وزوجته وأطفالهم بالساطور وقتلتهم جميعا، وبعد التحقيق في القضية قالت قتلتهم لأنهم يستهزئون ويسبون الصرب النصارى. فتعرت هذه الكافرة المعاندة، تعرف لبني قومها من الصرب لأن هؤلاء يسبونهم. والمسلم الآن مع الأسف لا يسأل لإخوانه المسلمين المقتولين في البوسنة والهرسك، مع أنهم ليست المسألة مسألة أنهم يسبون أو يكتمون، وإنما المسألة أنهم يسحقون ويقتلون ويبادون، بل جاء آخر الأخبار أن أطفال المسلمين تصنع من أجسادهم المسحوقة أعشابا و أعلافا للحيوانات. وجاءت أخبار أن هؤلاء الصغار والصور أيضا يحملون على الطائرات إلى إيطاليا مركز الصليبية وإلى ألمانيا وإلى غيرها من أجل أن يربوا على الكنيسة النصرانية. فالله المستعان. هذا السؤال يتكلم عن مباريات رياضية تقام بين بعض الفرق، ونظامها يقوم على أن يدفع كل فريق مبلغ كاشتراك في هذه الدورة ويشترك فيه عدد، والكأس الذي يلعب عليه هذه الفرق كما أن هناك 500 ريال تدفع كتأمين إذا انسحب الفريق. يقول نرجو بيان وجهة النظر في مثل هذا الأمر. أولا هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز لأنه من السبق المحرم في كونهم يدفعون مالا ثم يأخذه من فاز منه. اللهم لو كان هناك جائزة يدفعها طرف أجنبي للفائز كهدية أو جعل كان هذا شيء آخر، لكن أن يدفع كل فريق منهم شيئا ثم يأخذه الفريق الغالب فهذا لا يجوز. هذا أولا. وثانيا، ماذا صنعت بنا الكرة؟ ماذا فعلت بنا؟ لقد شتت الشملنا، وفرقت وحدتنا وجعلت من أبناء القبيلة الواحدة والأسرة الواحدة بل والبيت الواحد شيعا وأحزابا. فهذا يشجع هذا الفريق وذاك يشجع فريقا آخر، وربما تغاضبوا، وربما طلق الزوج زوجته، وربما غضب الولد على أولاده أو عق الأولاد بأبيهم نظرا لاختلاف الميول واختلاف الانتماءات. فأي شيء هذا يكون؟ أين الولاء في الدين والبراء في الدين؟ أين الأخوة الإيمانية؟ لقد حلت هذه الكرة أحيانا من بعض شبابنا محل الروح من الجسد، فأصبحت شيئا كبيرا في واقعه، وأصبح الواحد منهم لا يعنيه أمر انتصار الإسلام أو غير ذلك، ولا يعنيه أمر المسلمين، ولا يعنيه أيضا أمر التقدم العلمي والصناعي للأمة الإسلامية، ولا يعنيه أمر طلب العلم الشرعي، إنما يعنيه أن يفوز هذا الفريق. ولو هزم فريق لوجدت أنه يعيش حالة من اليأس والإحباط والقلق لا يعلمها إلا الله. لا، بل الأمر أكثر من ذلك. قرأت يوما من الأيام في جريدة الجزيرة مقالا عنوانه ضحايا الكرة، وتحدث عن مجموعة من الناس يموتون على مدرجات الكرة فرحا بفريق بهدف جاء لفريقهم أو حزنا من هدف جاء على فريقهم. ومن مكر الله تعالى بهؤلاء الذين خالفوا أمره أن هذا الهدف الذي فرح من أجله فلان فمات لم تنتهي المباراة حتى جاء هدف آخر وانتهت المباراة بالتعادل وصار موت هذا الإنسان على غير شيء. فالله المستعان، هؤلاء هم ورثة وأحفاد علي بن أبي طالب البطل الشجاع وصلاح الدين وطارق بن زياد وأمثاله. فالله المستعان، كثرت الزوايا والمساجد، بل إن البعض بنيه مسجدا لوحده وتعددت وتفرق الناس. في القرية الصغيرة يمكن أن يوجد أكثر من 9 مساجد، فما رأيكم وما نصيحتكم؟ وكذلك هل بالإمكان أن يقام بإزالة هذه المساجد؟ أما إزالتها فأعتقد أنه قد يكون صعبا بعدما أقيمت لما يترتب على ذلك من المساجد والفتن. ولكن ينبغي أن ندرك نحن المساجد ماذا تقام من أجل ماذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عثمان وهو الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت ابني مسجدا لله تعالى، ليست مفاخرة ولا مباهاة ولا من أجل شيء آخر. وأيضا كثرة الخطى إلى المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فأنت تمشي خطوات إلى المسجد ويكون الجمع أكثر والبركة والرحمة أقرب، هذا أولى من كثرة المساجد وتعددها وتفرق الناس حولها، خاصة إذا دخل في ذلك أيضا أمر المباهاة والمفاخرة والمرافرة والمباعدة. فمثلا إذا كنت أنا لا آتي بهذا المسجد لأنه لذلك ولا، هذا من أعظم الأخطاء، لأن صلاة الجماعة أصلا من أسباب وحكم مشروعيتها تقريب القلوب وجمع النفوس وإزالة البغضة والعداوة والتوحيد بين المؤمنين. فإذا صارت المسألة أبني مسجد وتبني مسجد هذا كارثة. بل رأيت في قرية سكانها قليلون جدا، رأيت ليس مساجد، رأيت مسجدين للعيد. وقال لي الأخوة أن هذين المسجدين أقيم بسبب ما بين أفراد تلك القرية من التناحر والتباعد. يقول هناك منشور يحذر من جريدة الشرق الأوسط، والمنشور باسمك فهل كتبته أنت؟ مع أنه يوزع في كل مكان. أما هذه الجريدة خضراء الدمن الشرق الأوسط فهي من المنشورات السيئة التي حاربناها ولا زلنا نحاربها ولم نسالمها منذ حاربناها، لأنها جريدة أخذت على عاتقها تكويس صورة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى العلمانية والنيل من المسلمين ومن الجماعات الإسلامية واتهامهم بكل نقيصة وتشويه الأخبار والتحاليل المتعلقة بالمسلمين، إضافة إلى ما فيها من إفساد الأخلاق والقيم ونشر الأخبار السيئة المرجوعة. ولذلك دعونا ولجلنا ندعو إلى مقاطعتها ومحاربتها، فلا تباع ولا تشترى ولا تتداوى، وأن يعمل كل إنسان على نشر هذه الدعوة. فإننا واثقون بإذن الله على أن الأخيار إذا قاطعوها فإنها سوف تضطر إلى أن تصفي نفسها كما فعلت أختها بالأمس جريدة الصباحية، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرم. وأنا أدعوكم مرة أخرى إلى ذلك. وقد كلمنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أمر هذه الجريدة مرات كثيرة، كان آخرها ليلة الخميس السابقة، وكان وعد حفظه الله تعالى أن يكتب هو فتوى في مثل هذا الأمر توزع على المسلمين، ولكنه قبل ذلك كتب إلى المسؤولين لعله يمكن منع هذه الجريدة وألا تدخل إلى البلاد، فإن أمكن ذلك فبها ونعمت، وإن لم يمكن فلعله أن يكون هناك بيان من سماحته في هذا الخصوص. أما المنشور فإنني لم أكتبه، ولكن بعض الشباب فيما يبدو لي فرغوه من بعض الأشرطة ونشروه بين الناس، وأنا أقول جزاهم الله تعالى على ما فعلوا خيرا. قال يقول: لقد سمعنا ما حصل لفضيلة الداعية الكبير الشيخ عاصم القرني الذي يسمعه الكبير والصغير والرجال والنساء، والسؤال: ما هو الواجب علينا القيام به لكي يرجع الشيخ إلى ما كان عليه داعيا وخطيبا يهز عواد المنافع؟ إن شاء الله سوف يعود الشيخ بإذن الله تعالى، فإن الداعية وإن توقف لفترة يظل لديه من القدرة والإمكانية على أن يواصل المسير ويستمر في هذا الطريق بعون الله تعالى وبإذن الله عز وجل الشيء الكبير. فإن المؤمن ليس يستمد قوته من كونه يتحدث إلى الناس أو يخطب بينهم أو يخاطبه، وإنما يستمد هذه الطاقة من شعوره بأنه مؤتمن على رسالة يجب أن يؤديها، ومن شعوره بأن الله عز وجل قد أعطاه من العلم شيئا ينبغي أن يقوله للناس، ومن شعوره بحاجة الأمة إلى الوعظ والتبشير، ومن شعوري أيضا بأن هذا الإقبال الكبير الذي تشهده الدعوة الإسلامية في كل مكان حري بالحفاوة، ومن الحفاوة به أن نقدم له ما نملك، ولو لم نملك إلا الكلمة الطيبة أو الخطبة الهادفة أو النصيحة أو الكتاب فإن ذلك نافع أيما نفع. وعلينا جميعا أن ندعو الله تعالى في قلوب صادقة أن يعيد الشيخ داعيا وخطيبا ومجاهدا في سبيل الله عز وجل. كما إنني أقول للأخوة: ينبغي أن نكون دائما وأبدا على اتصال بعلمائنا ومشايخنا، ليس فقط في المناسبات، بل أن يكون لنا اتصال دائم بالعلماء، سواء كان هذا الاتصال مباشرة أو من خلال الهاتف أو من خلال الرسالة أو البرقية أو غير ذلك، ونحدثهم بشؤوننا وشجوننا وما نجد وما نرى وما لا نرى، فإن الاجتهاد يخطئ ويصيب. والعالم لما يسمع كلام الناس ويرى تأثرهم قد يطرأ عليه ما لم يكن في باله من قبل، وقد يحرص على الأمر أكثر مما كان حريصا عليه من قبل، مع أننا ينبغي أن نحفظ لعلمائنا مكانتهم وسمعتهم وفضلهم، ونثق بأن دافعهم دائما وأبدا هو حب الخير والرغبة في الإصلاح وبذل الجهد. ولا شك أن هذا هو الحق الذي لا نقوله مجاملة، وإنما نقوله لما نعلمه من واقع هؤلاء الشيوخ وتاريخهم وجهادهم وبلائهم وصدرهم، ولكن هذا اجتهاد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد كتب فضيلة الشيخ عايض لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وللجنة الخماسية خطابا جيدا جميلا أثنى عليهم فيه ودعا لهم وشكرهم، وقال: لست بالذي يقبل حكمكم على الناس ويأبى حكمكم على نفسه، وأني أدعو الله تعالى إن كنتم مصيبين إن كنتم مخطئين أن يمنحكم أجرين، وإن كنت مخطئا أن يغفر لي، إلى غير ذلك من الكلام الطيب الذي أعجب الشيخ عبد العزيز أيما إعجاب، ودعا للشيخ دعاء كثيرا، وكذلك قرئ الخطاب على المشايخ أعضاء اللجنة فسرهم ذلك. ولكنني أقول: ينبغي أيضا أن يكون لنا اتصال ومحادثة مع هؤلاء المشايخ العلماء، فإذا لم نتصل نحن بعلمائنا فبمن يتصل؟ وإذا لم نتصل نحن بهم فمن الذي يتصل بهم إذن؟ وأيضا غير العلماء، كل من تعتقد أن الاتصال به قد ينفع أو يدفع، ليس هناك أبواب مغلقة الحمد لله، بل الأبواب مفتوحة وإمكانية الاتصال متيسرة. يقول: أنا شاب تقدمت لإحدى الأسر طالبا خطبة ابنته، فوافقوا بشرط أن يكون المهر 500,000 ريال بالإضافة لقيمة هدايا لأجل المخطوبة باختصار يكلف زواجي ما يقارب 110,000 الأولى يمكن 50,000 50,000 إذا ما يقارب 110,000 ريال سعودي. أفيدكم بمقدرتي على دفع مثل هذا المبلغ، ولكن سؤالي وشغل بالي يتمثل بأن هذا المبلغ هل يدخل في باب التسجيل المنهي عنه، مع العلم أن المخطوبة لم ينالها من مهرها سوى قيمة الذهب واللبس والباقي وزعوا هدايا لأقاربها بصريح كلام أبيها لي، وشرعا المهر من حق العروس. وأفيدكم أنني لم أرد على ولي أمرها حتى الآن، فهل لكم أن توجهوني هل أقبل أم لا أقبل مثل هذه الزيجة إلى آخره. هذه من المصائب في الواقع، يعني 110,000 ريال من أجل الزواج، هذا فضلا عن البيت الذي سوف يؤسسه وعن الأثاث وعن تكاليف السيارة وعن أجرة البيت وعن مشاكل كثيرة. والسؤال إذا كان هذا الإنسان يستطيع فبقية الشباب لا يستطيعون إذن، والشاب مجبول ومفطور ومركوزة في هذه الغريبة، فكيف يستطيع وهو يرى الفتن والمغريات والشهوات تواجهه في البقالة وفي المتجر وفي الطائرة وفي السيارة وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي التلفاز وفي الفيديو وفي كل مكان، كيف يستطيع أن يعف نفسه وهو يرى هذه المغريات تدفعه دفعا إلى الحرام من جهة فيبحث عن طريق الحلال فيجد هذه العقبات الكبيرة التي تتمثل في أمور عديدة منها 110,000 ريال مهر فضلا عن التكاليف الأخرى. أنا نخاف الله، ألا نتق الله عز وجل؟ خير النساء وأطولهن وأعظمهن بركة أيسرهن معونة، والمرأة إذا تزوجها الإنسان بهذا المبلغ الضخم فهذه أول بوادر الفشل، لأنه حينئذ يشعر بأنه تعب من أجل المرأة كثيرا، فكلما أساءت إليه أو قصرت في حقه صار في قلبه شعور مرأة دفعت من أجلها كل شيء وأنفقت من أجل هذا المال الكبير، وفي النهاية هذا كلامها لي، هذا تقديرها لي، هذا موقفها معي، فيظل قلبه يجمع ويجمع ويجمع حتى في الأخير ربما طلقها، بل ربما طلقها بطريقة أخرى لا يطلقها هكذا، بل يقول لابد أن أسترد هذا المال، فيؤذيها ويضايقها ويضارها من أجل أن يضغط على أهلها أن تطلب هي الطلاق من أجل أن يرد القاضي بحكمه أن يرد إليه المهر الذي دفعه إلى أهله، ويكون ذلك خلعا لأنه كان بطلب من المرأة. وكثير من المشاكل والحوادث التي حصلت هي بسبب مثل هذا الأمر، فينبغي أن نعتدل في أمر المهر وأن نحرص على القسط فيه، ولا شك أن مثل هذا المبلغ يعني فيه قدر من التبذير خاصة وهو طلب من الأهل، كون الرجل دفع ما دفع هذا شيء، لكن كون الأهل يطلبون مبلغ يصل في مجموعة إلى 110,000 ريال مهرا لابنتهم هذا كيف يكون؟ أما بالنسبة للأخ فمثلا يكون يقبل أو يعد هذه قضية شخصية وينبغي أن يستشير فيها من حوله، أو حتى لو اتصل بأحد وشرح له ظروفه وأوضاعه هذا موضوع آخر، لكن المهم هو القضية العامة في مثل هذا الموضوع. يقول هل تزودنا برقم الفاكس؟ رقم الفاكس هو 306-323-4101. يقول هنا الدعوة من أهل سهام وبجرشي وأبها وبيشا والقنقلة، هذه الدعوة إن شاء الله نرجو الله تعالى أن يتيح فرصة لتلبيتها في المستقبل. يقول هناك بعض الإخوة يجلسون هنا في المسجد وأظهرهم على دواليب المصاحف جاعلين القرآن خلفهم، نرجو إذا كان في أمر شيء توجيه ذلك. الأولى أن لا يجلسوا إذا كانت المصاحف مكشوفة وظاهرة. يقول يجلس كثير من الناس بين السواري وقد يؤدون الصلاة، أرجو التنبيه لهذا. الصلاة بين السواري مكروهة إلا لحاجة، الصلاة بين السواري مكروهة إلا لحاجة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة والصف بين السواري إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك. وعلة النهي قال بعضهم لأن مكان الجن وهذا لا يصح، والواقع لأنها تكون سببا في عدم اتصال الصفوف. يقول سيفتح في مدينة القوم في المعهد الصحي للبنات، فما هو واجبنا نحو ذلك وخاصة شباب الصحوة؟ يعني أي أمر يوجد في واقع الناس ينبغي أن ينظر فيه، فإذا كان هذا الأمر فيه ما لا يرضي الله عز وجل فينبغي أن يدرك الإنسان أن واجبه حينئذ يتلخص في كلمتين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، بالاتصال بالمسؤولين ودعوتهم إلى تصحيح الأمور، تصحيح الأوضاع، الدعوة إلى كذا، التبديل لما هو أفضل وما هو أحسن وما هو خير، وكذلك الاتصال بمن يكونون عونا على مثل هذا الأمر ودعوتهم. وعلى كل حال لو أننا جميعا بذلنا وسعنا وتعاوننا، لا شك أن هذا المجتمع سيتحسن وتصلح أحواله. ما رأيك في مجتمع تتضافر مئات الأيدي والسواعد والأكف والقوى والإمكانيات لإصلاحه وتصحيح أوضاعه؟ لا بد أن هذا المجتمع سيصلح. يوجد قبر في منطقة سياحية على ساحل البحر وهو بارز ويخاف عليه من العدس، فما هو الحل للمحافظة على هذا القبر وحمايته؟ هذا يرجع فيه إلى القاضي في المنطقة القريبة من هذا القبر ليجتهد وسعه في ذلك وينظر في أمره. أدخل رجل خادم نصرانية إلى مكة عندما كان ذاهبا لأخذ العمرة، ومن ثم إلى جدة، فماذا عليه؟ ما دام أن هذا الأمر حصل فإنه ليس عليه شيء، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى من مثل هذا العمل ولا يكرره مرة أخرى، خاصة في مكة المكرمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول: أنا موفد خارج المملكة، وذلك لتدريس إحدى الدول الإسلامية، ومذهب هذه الدولة هو المذهب الإباضي، هل يجوز لي أن أصلي معهم وأصوم معهم، علما أنهم ينكرون رؤية الله تعالى يوم القيامة، كما أنهم يقولون أن المسلم إذا أذنب ذنبا إنه مخلد في النار؟ الإباضية هي إحدى فرق الخوارج، وهي موجودة في عدد من البلاد الإسلامية، موجودة في عمان، وموجودة على قلة الجزائر والمغرب وليبيا وبعض البلاد، وإن كان الجزائر وإن كان إباضية الجزائر والمغرب غير إباضية المشرق، على أي حال المهم أنها إحدى فرق الخوارج. فإذا علمت أن الإمام مبتدع مثل هذه البدعة الغليظة فلا أرى لك أن تصلي وراءه، خاصة ونحن نعلم أن هناك مسلمون سنة في تلك البلاد وأنهم يعانون من المضايقة الشيء الكثير، فينبغي للإنسان أن يبحث عن جماعة من أهل السنة ويصلي وراءه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة بريد دون محرم. قيل: وما البريد؟ قال: ما يعادل 21 كيلومترا. ما صحة هذا الحديث؟ هذا ليس بصحيح، هذا حديث موضوع، وإنما الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة، فمطلق السفر قول لا تسافر، كل سفر لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا مع ذي محرم. هل من كلمة حول صلة الأرحام؟ لأنه يوجد في هذا المجلس من هجر ولا زال هاجرا لقرابته ربما أحيانا أكثر من 7 سنوات، نسأل الله السلامة من ذلك. قطيعة الرحم من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم لا يدخل الجنة والعياذ بالله، ما يدل على أن فعله من كبائر الذنوب، وعلى الإنسان أن يدرك أن صلة الرحم أمر سهل لا يتطلب أكثر من الانتصار على شهوة النفس وهواها. فهذا القريب الذي قاطعته قاطعته وأنت تقول هو المخطي وهو الظالم وهو الآثم وهو كذا وهو كذا، لكن لو تذكرت ما عند الله تعالى يوم القيامة ثم قلت أتغلب على نفسي وأنتصر وأذهب إلى هذا حتى لو أذان وطردني واعتدى علي فإنني سوف أفعل، فذهبت إليه واعتذرت منه وقلت أصلح ما بيني وبينك، وليس بالضرورة أن نتحول إلى إخوة أصدقاء نتزاوروا بكرة وعشية، المهم أن يزول ما بيننا ونكون بيننا روابط الأخوة العامة والصلة الدينية، ويسلم بعضنا على بعض ونلتقي في المناسبات، فإن هذا يكفي. لو قلت له ذلك فإن قبل فبها، وإن رد كان حينئذ هو الذي باء بإثمها. يقول: سمعنا أن أحدا أفتى أن البدنة لا تجزي إلا إذا كان الأشخاص عددهم 7، وإذا كان أقل من ذلك فإنها لا تجزي. لا، الواقع أنها تجزي وإن كان العدد أقل من ذلك، فإنها تجزي عن هذا العدد فما دونها. كيف تكون صلة الرحم إذا كانوا يعصون الله تعالى ويتركون الصلاة في المساجد إلا قليل؟ تكون صلة الرحم بزيارتهم وتحري الأوقات التي لا يكونون فيها على معصية، والتحبب إليهم بحسن الخلق والكلمة الطيبة والبسمة في وجوههم، ومن صلة الرحم دعوتهم إلى الله تعالى بالكتيب والكتاب والشريع والاتصال والرسالة، ولا تغلب لهم بالخوف ولا تخش عليهم ولا تيأس منهم، بل اصبر وصابر وثق بأن الله تعالى سوف يكتب لك أجر هدايتهم بإذن الله عز وجل. يقول: كما تعلم انتشار أجهزة البث المباشر وما يسمى بالدش، وأنه يباع عالما في المحلات التجارية دون رادع أو منكر، فنحملكم إبلاغ ولاة الأمر عن هذا المنكر ووضع رقابة على هذا الجهاز ومنع به حرصا على مصلحة المجتمع وردعا للدعارة والفساد الموجود في مثل هذا الجهاز. هذا الجهاز من أخطر ما ابتليت به المجتمعات الإسلامية، لأن بعض هذه الأجهزة قد يستقبل أحيانا ما يزيد على 50 محطة من أنحاء العالم، بعضها محطات فعلا تعرض الدعارة صراحة عيان، وبعضها قد تعرض الرقص الفاسد والرقص المختلط، وبعضها تعرض الأزياء وعارضات الأزياء، وأما الغناء وأما الرحلات المختلطة وأما الأفلام وأما تحدث الأحرام، بل بعض هذه الأفلام وبعض هذه القنوات موجهة خصيصا للشرق الأوسط، خاصة بعض المحطات التنفيذية، ويوجد عشرات المحطات التي تقوم عليها الكنيسة وهي موجهة لتغيير عقائد المسلمين في المنطقة بالذات ومحاولة تحويلهم إلى نصارى، وهذا أمر خطر داهم يهدد بلاد المسلمين، وقد تكلمت عنه مرات في الدروس العلمية، وتكلم عنه عدد من الأخوة والمشايخ، وكلمنا في سماحة الوالد، وأصدر جزاه الله خيرا فيه بيانا لعله وصلكم أو يصلكم الآن أو بعد حين، تكلم فيه عن تحريم هذا الجهاد وتحريم ذلك واقتنائه ووجوب العمل على إزالته، وأن الواجب علينا التعاون على ذلك، فإنه من التعاون على البر والتقوى ومن النصيحة التي أمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نبذل الوسعى في ذلك مخاطبة للخطباء والدعاة أن يتكلموا عن خطره ووجوب توعية الناس منه، فإنه ينبغي أن نوعي الناس حتى على فرض أن هذا الجهاز ظل موجودا بينهم، أن نوعي الناس بخطره، خطره على الأشخاص، وخطره على النساء، خطره على المراهقين، بل حتى خطره على أمن هذه البلاد وعلى أخلاقياتها وعلى سلوكياتها وعلى سياستها، فإننا سوف يطلعون من خلال هذا الأجهزة سوف يطلعون على فضائح سياسية من أنحاء العالم العربي، وسوف يطلعون على وسائل كثيرة، وسوف يطلعون على أساليب وأخبار ربما لم يكن أحد فيما مضى يرغب في أن يطلع عليها، فضلا عما فيه من تدمير الأخلاق والتنصير وغير ذلك. يقول أرجو الرد على هذا السؤال. طيب، يوجد في بعض القرى عادة توجب على ولي أمر العروس دفع مبلغ من المال أهل القرية عندما تدفق خارج القرية ويسمى المصدر، وعند عدم دفع يقوم أهل القرية بالمقاطعة، فما الحكم؟ أما هذه فلا شك أن هذا ليس شرعا ولا أصل له في الدين، وينبغي القضاء على مثل هذه العادات، والمسؤولية حينئذ أولا على الخطباء والعلماء والقضاة والدعاة أن يتكلموا عن مثل هذه الأمور، وكذلك ينبغي معالجة هذا الأمر معالجة واضحة وقوية وصريحة للقضاء عليه. ما حكم الصلاة في مسجد تقام فيه مقبرة قديمة؟ إذا كانت هذه المقبرة موجودة قبل المسجد فيجب هدم هذا المسجد، أما إذا كان المسجد بني أولا ثم وجد فيه القبر فينبغي أن يزال القبر ويوضع في مكان آخر، أما أن يصلى فيه مع وجود القبر فلا. أنا شاب نذرت على نفسي عندما أكمل الدراسة الجامعية أن أعمل وليمة للأصدقاء والأخوان، ولكن مضى عدة سنوات ولم أنفذ هذا النذر، هل يمكنني أن أتصدق بالمال؟ لا، بل ينبغي أن توفي بنذرك فتعمل وليمة وتجمع لها الأصدقاء والأخوان. ما هي أخبار المسلمين في أفغانستان والجزائر وتونس ومصر بصورة مختصرة وسريعة، وذلك يطمئن على أحوال إخواننا في تلك البلاد؟ الأخ يشير إلى أن الوقت قد انتهى، وأنا أقول لك الأخبار هنا وهناك أخبار توجب عليكم جميعا أن تتابعوها، فإن أقل حق للمسلم على أخيه أن يتابع أخباره، فإن رآه على خير بكى فرحا، وإن رآه على سوء بكى ألما، أو يدعو له بظهر الغيب دعوة صادقة. وقد ذكرت جوانب من أخبار المسلمين في هذه البلاد في درس حديث الركب، فلعلك تراجعه ويغنيني عن إعادته هنا. يقول هناك مسلسل يعرض وهو مسلسل فرنسي تظهر فيه المرأة بصورة سيئة. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، والمسلسلات أصبحت اليوم كثيرة، وأصبح من المعتاد أن تظهر المرأة بثياب إلى نصف الفخذ وما فوق ذلك، ومع الأسف الشديد أن البنات والأولاد يشاهدون ذلك ويتعلمون منه الكثير أكثر مما يتعلمون من الخطيب أو من المدرس مثلا. وأقول أين واجبنا؟ هذا الجهاز موجود في بيتك، يتحلق حوله أولادك وأهلك وبناتك وأخواتك، لماذا لا تقوم بدور التوعية في المنزل؟ لماذا لا تقوم بدور إيجاد البديل في المنزل من الكتاب والشريط والأجهزة المفيدة النافعة وإقامة الحلقات العلمية والدروس داخل المنزل والدعوة إلى الله وإلى رسوله وتطعيمهم عن هذا الشر والفساد؟ هذا أولا. ثم لماذا لا تقوم بواجبك في إنكار المنكر؟ هل كتبت تقريرا عن هذا المسلسل الذي ابتليت بمشاهدته ورفعته إلى طلبة العلم أو العلماء أو خاطبت وزارة الإعلام بذلك؟ لو أن 10 أو 20 فعلوا ذلك أنا متأكد أن مثل هذا المسلسل سوف يوقع. ونعم أوقفت بعض المسلسلات بعدما عرف لأنه وجد اعتراض عليها من بعض المشاهدين، فلماذا نكتفي بمجرد التشكي والتلاوم ولا نقوم بدورنا، أو نعتقد أحيانا أن دورنا لا يمكن أن ينفع شيئا، مجرد رسالة أو كتابة لا تفعل؟ لا يا أخي، تنفع الكثير. وتصور أنك وحدك تقوم بهذا الدور وغيرك يقوم به في بلد آخر ومكان آخر، فالمجموع يتكون منه رأي عام قوي يؤثر تأثيرا كبيرا في مجرى الأحداث. الأسئلة كثيرة والوقت انتهى، ولا نريد أن نطيل عليكم أكثر مما أطلنا، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.